وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمهم الله تعالى: فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم.
نعم قبله.
وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا.
خلافة فلان ولا بني فلان؟
في خلافة فلان.
ما يخالف لا بس.
وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الأمر مستقيما في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، واستمر كذلك إلى آخر المئة الرابعة، وهو وقت القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنها بعد ذلك تحدث الفتن، ويأتي خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون إلى آخر الحديث. كانت البدع ظهرت في عهد في آخر عصر الصحابة، ظهرت البدع في آخر عصر الصحابة، ولكنها كانت مغمورة. لا، ظهرت القدرية وظهر التشيع، ولكن وظهر مذهب الجهمية، ولكن كانت البدع مغمورة لا يقدر أصحابها على إظهارها، لأن الإسلام كان قويا والعلماء كانوا متوفرين، فكانت البدع مغمورة. فلما انقضت القرون المفضلة حينئذ جاهر المبتدعة ببدعهم، جاهروا ببدعهم، ولكن الله قيض لهم الأئمة يردون عليهم ويبطلون كيدهم، إلى أن جاء في أثناء خلافة بني العباس، خلافة بني العباس في أثنائها ظهر المأمون ابن هارون الرشيد، وكان رجلا ذكيا ومحنكا في السياسة قويا، لكنه ابتلي ببطانة صارت حوله من المعتزلة، صارت حوله من المعتزلة مثل ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم من المبتدعة، فأثروا عليه، أثروا على هذا الخليفة رغم ذكائه وقوته ونباهته، لكن الجلساء السيئون لهم تأثير، فأثروا عليه، ففتح المجال للكتب الرومية واليونانية وتعريبها، ثم أثروا عليه بالقول بخلق القرآن وحمل الناس على ذلك، فتبنى ذلك، تبنى هذا القول وأراد أن يلزم الناس به، ولكن أهل الحق ثبتوا على الحق، ثبتوا على الحق ولم يطيعوه، منهم من عذبه ومنهم من قتله ومن، لكنهم ثبتوا على الحق. وفي مقدمتهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثبتوا على الحق إلى أن جاء عهد المتوكل. استمر هذه المحنة في عهد المأمون وعهد المعتصم وعهد الواثق، كلهم مشوا على خطته إلى أن جاء عهد المتوكل ابن هارون الرشيد، فنصر الله به السنة وقمع به البدعة وأكرم الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل، وظهر على يده السنة وانقمعت البدعة ولله الحمد. فهذا هو معنى كلام المؤلف حينما يقول حتى جاء عهد بني فلان أو عهد فلان. نعم.
ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم.
نعم، جاءوا بأفكار جديدة ومقالات باطلة وعقليات وجدل، جاءوا بذلك كله ليخفوا به السنة، ولكن السنة باقية رغم أنوفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالسنة باقية، لكن أهلها يمتحنون، أهل السنة يمتحنون ويجري عليهم ما يجري من المحنة، لكنهم يصبرون ويثبتون. نعم.
ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة.
الله جل وعلا نهى عن الفرقة، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، حبل الله هو القرآن، حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم، القرآن العظيم والسنة النبوية لأنها مفسرة للقرآن وموضحة له، وهي الوحي الثاني بعد القرآن. اعتصموا بحبل الله يشمل القرآن يشمل السنة، كل حبل الله جميعا، حث على الاجتماع، ثم نهى عن الافتراق. ولا تفرقوا، لأن الفرقة تحدث العداوة، ولهذا قال: واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالفرقة تحدث العداوة والانقسام، والعداوة تحدث القتال والفتنة، فيجب على المسلمين أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله وهدي السلف الصالح، وأن يحذروا من الفرقة والاختلاف وتشتت الآراء. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يقول جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات جعل فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن الأنعام أزواج يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وأوحينا إلى إبراهيم ونعم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى. وقال في الآية الأخرى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا يصلح الافتراق في الدين، الدين واحد، الدين واحد، لا يصلح التفرق في الدين وكل يكون له طريقة وكل يكون له دين، دين الله واحد من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، لا يجوز التفرق. وإن حصل اختلاف، لأن الاختلاف يحصل طبيعة البشر، إذا حصل اختلاف فيحسم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، يحسم إلى الرجوع الكتاب والسنة، هذا هو الطريق الصحيح. أما أن يبقى كل على رأيه ويقال الناس أحرار لا تصادرون الحريات وتصادرون الآراء، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل مخالف لكلام الله وكلام رسوله وإجماع المسلمين. فالآراء يرجع فيها إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به وما خالف يرد على صاحبه، وبذلك يحصل الاجتماع وينحسم النزاع، هذا هو المطلوب. نعم.
ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة.
نعم.
وكفر بعضهم بعضا.
نعم، هذا النتيجة، هذا نتيجة للفرقة. فرقة تحدث العداوة وتحدث القتال والفتنة وتحدث ما هو أشد من ذلك وهو التكفير. كل حزب بما لديهم فرحون، كل فرقة تكفر الفرقة الأخرى، وهذه طبيعة، هذه طبيعة أهل الباطل أنهم يكفروا بعضهم بعضا. أما أهل الحق فهم وإن اختلفوا في بعض المسائل فإنهم لا يكفر بعضهم بعضا، بل يرجعون إلى الكتاب والسنة، ويرجع المخطي ويؤخذ قول المصيب. أما أولئك فلا يرجعون إلى الكتاب ولا إلى السنة. النتائج القبيحة السيئة التي جاء الإسلام بمحاربتها وإبطالها، فلا يصلح أن المسلمين يبقون متفرقين ويقال كل له رأيه كل له حريته، هذا لا يجوز. ليس دين الله ليس بالتفرق، إنما دين الله بالاجتماع والألفة. أصبحتم بنعمته إخوانا. المؤمنون إخوة. نعم.
وكفر بعضهم بعضا ودعا كل وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه.
نعم. وهذا من النتائج، إن كل يدعو إلى نحلته، كل يدعو الناس إلى نحلته، فيحصل التفرق ويتحير الناس، لا يدرون أين يذهبون ولا من يتبعون، يحصل الارتباك ويحصل التشتت والحيرة. نعم.
ودعا كل إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له.
نعم، هذه النتيجة، أنهم ما يدرون، الجهال والرعاع ما يدرون من يتبعون، تحيرون في هذا، هذا يقول كذا وذا يقول كذا، من نطيع ومن نسمع له، كما هو الموجود الآن، لما كثر المفتون في الفضائيات وفي اللقاءات صار الناس الآن في حيرة، فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، وين نروح من نتبع؟ هذه نتيجة الاختلاف وعدم تحديد المرجع الذي يرجع إليه. قد يقول قائل المذاهب الأربعة ما هي فيها بينها اختلاف، نقول هذا ما هو اختلاف في العقيدة ولا اختلاف في الإيمان، إنما هو اختلاف في الفقه، المسائل الفقهية التي لها وجه ولها مأخذ، فليس هذا اختلاف في الأصل ولا في العقيدة ولا في الإيمان، هذا اختلاف في الفقه والاستنباط. نعم. مع أنه يجب الرجوع إلى ما ترجح بالدليل من أقوالهم الفقهية. نعم.
فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له.
نعم.
وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا.
نعم، دعوا الناس إلى اتباعهم، كل فريق يتبع يدعو الناس إلى اتباعه، إما بالترهيب والضرب والقتل مثل ما حصل من المأمون، وإما بالترغيب لإعطائه شيء من الدنيا، والناس يحبون الطمع، يحبون الدنيا، فيتبعونهم من أجل الطمع، وهذا من الابتلاء والامتحان. نعم.
فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم.
اتبعوهم إما خائفين من بطشهم وإما راغبين فيما يعطونهم من الحطام. نعم.
فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت.
نعم، هذا في العهد الذي ذكرنا وما بعده، صار أهل السنة مكتومين، بدل أن كانوا ظاهرين في عهد القرون المفضلة، لكن هذا الكتم ما يستمر، فترة ومحنة تزول، هذه تزول. نعم.
فصارت السنة وأهل السنة مكتومين وظهرت البدعة وفشت.
مكتومين يعني في فترة، ما هو دائما. نعم.
وظهرت البدعة وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى.
نعم، صاروا يتبعون المذاهب دون روية، وهي كفر، بعضها كفر، كفر بالله عز وجل، يتبعونها ويكفرون بذلك من حيث لا يشعرون، من غير روية ومن غير تبصر. والواجب أن الإنسان ما يتبع أحد إلا بعد أن يتبصر في طريقته وفي منهجه وفي مذهبه، ويعرض على الكتاب والسنة، ما يجوز الاتباع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز اتباع غير الرسول إلا بعد التثبت من طريقته ومنهجه ومذهبه. نعم.
ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه.
وضعوا القياس، القياس في حق الله، قاسوا الخالق بالمخلوق، وهذا قياس باطل. ولذلك نفوا الأسماء والصفات بناء على هذا القياس، ظنوا أن صفات المخلوق تشبه صفات الخالق وأسماء المخلوقين تشبه أسماء الخالق، فلذلك نفوا تنزيها لله بزعمهم من التشبيه، ولم يعلموا أن هناك فرقا بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم، وأنه لا تشبيه، لا تشبيه. الحمد لله. نعم.
ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب.
أما القياس في الفقه، القياس في الفقه هو أصل من أصول الأدلة، وهو إلحاق فرع بأصل لجامع، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، هذا هو القياس. إذا لم يوجد دليل من الكتاب ولا من السنة وحدثت حادثة فإنها تقاس على ما نص عليه، تقاس على ما نص عليه وتعطى حكمه، هذا هو القياس، وهو مذهب، وهو أصل من أصول الاجتهاد، من أصول الأدلة. نعم.
ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم،
هذا هو القياس الباطل، القياس في حق الله جل وعلا. نعم.
وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم.
الذي لا تتصوره عقولهم وآراؤهم فإنهم يردونه من كلام الله وكلام رسوله، فهم يحكمون عقولهم وآراءهم، فما خالفها ردوه إما بالتأويل، إما بالتأويل وإما بالرفض وعدم القبول. نعم.
على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه.
نعم.
فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم،
كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. لماذا سموا غرباء؟ لأن من يخالفهم كثير، ومن ينكر عليهم كثير، فهم غرباء بين مواطنيهم ومعاصريهم. نعم.